بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاتجاه الثالث أو القول الثالث في تفسير وتوجيه كيفية دلالة الأمر على الوجوب، وقلنا أن حاصل القول الثالث هو أن الأمر مادة وهيئة موضوع لذات الطلب، واستفادة الوجوب من خلال الإطلاق وقرينة الحكمة. وقلنا أن هذا القول فيه تقريبات ثلاثة، أو قل وجوه ثلاثة. الوجه الأول مر بالأمس، وقد قلنا أن هذا الوجه يمكن تحليله إلى برهان من مقدمات ثلاث، وقد أوضحنا هذه المقدمات. حاصل هذه المقدمات هو أن الإرادة الشديدة تختلف عن الإرادة الضعيفة بما يلي: أن الشدة من سنخ الإرادة، بينما الضعف ليس من سنخ الإرادة. فإذا جاء المولى بأمر، إذا أمر المولى بأمر وترددنا أن إرادته شديدة أو أنها ضعيفة، هو جاء بالأمر دون أن يقيد الأمر بالشدة أو بالضعف، هو أراد شيئا دون أن يقيد إرادته بالشدة أو الضعف، فحينئذ نقول لو كان يريد الإرادة الضعيفة، لو كان يريد إرادة ضعيفة وجاء بذات الطلب فقط، والمفروض أنه في مقام بيان تمام مراده، فحينئذ يكون كلامه ليس وافيا بتمام مراده، لأننا نفترض أنه يريد إرادة ضعيفة، فما دام يريد إرادة ضعيفة كان عليه أن يبرز ذات الإرادة زائدا شيئا إضافيا وهو الضعف، لأن الضعف ليس من سنخ الإرادة بل هو شيء خارج عن الإرادة، بينما لو كان يريد إرادة قوية شديدة فيكفيه أن يبرز ذات الإرادة، لأن الشدة ليس شيئا إضافيا على الإرادة حتى يحتاج إلى إبراز، فما دام قد أبرز ذات الإرادة ولم يأتي بقيد على أنه يريد الإرادة الضعيفة، فبالإطلاق وقرينة الحكمة نثبت أنه يريد إرادة شديدة، أي نحمل كلامه وأمره على الوجوب.
شوف الأخوة، بس بالنسبة للإرادة نقول كيف توصف بالشدة والضعف لمستوى واحد،
نعم
هذا شو يصير ترجيح؟
نعم هذا بعدنا في مقام الرد، لكن أيضا إحنا ما راح نجيب هذا الرد،
يعني بالدقة العقلية هم ما يصير، عرفا هم ما يصير،
هذا في مقام الرد. يرد على ذلك بعدة ردود، منها ما حاصل هذا الكلام الذي ذكره جناب الشيخ، انه في الحقيقة بالدقة الفلسفية لا الضعف ولا الشدة امران خارجيان عن الارادة، كما ان قوة الضوء وضعفه ليس خارجا عن الضوء، كذلك الامر في الارادة. لكن هذا مدعى مقابل مدعى، المدعي صاحب الوجه يقول لا، بالامس اوضحت ذلك، ان شدة السواد من سنخه لأننا نعبر عن شدة السواد، السواد الشديد بأنه محض السواد، بينما السواد الضعيف إنما كان ضعيفا لتخلل بعض الألوان فيه، فالضعف أمر آخر غير السواد. أمس أوضحت هذا مدعى، ولا لك الرد الذي سيذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه هو الذي سوف نكتفي به. ما هو الرد؟ الرد هو التالي: إن قاعدة أن مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة تعتمد على الظهور العرفي لحال المتكلم، فهي قاعدة عرفية، فالعرف لو سمع كلاما أبرز المتكلم طبيعة، وهذه الطبيعة لها حصص، إرادة بعض الحصص فيه مؤنة، فإذا كان المتكلم يريد الحصة الخاصة فعليه أن يبرز قرينة على إرادته تلك الحصة الخاصة، بينما إذا لم يبرز قرينة فهو يريد ذات الطبيعة. لو قال المتكلم أكرم الفقير أو قال اعتق رقبة، ففرق بين مطلق الرقبة وخصوص الرقبة المؤمنة من وجهة نظر العرف. فيقول العرف لو كان يريد الحصة الخاصة وهي الرقبة المؤمنة لكان عليه أن يبين، وبما أنه لم يذكر القيد لم يبين فهو لا يريده، وبالتالي فهو يريد ذات الطبيعة أي مطلق الرقبة. هنا تعمل مقدمات الحكمة، لأن العرف يميز بين مطلق الرقبة والرقبة المؤمنة بأن في إرادة الإيمان قيد زائد ومؤنة وكلفة، لو كانت مرادة لكان على المتكلم أن يبين ذلك، بينما في مقامنا العرف لا يفرق بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة، بأن الشدة ليست شيئا إضافيا على الإرادة، وأن الضعف فيه شيء إضافي على الإرادة، لا يميز. العرف لا يميز بين الوجوب والاستحباب بأن يقول أن الوجوب هو محض إرادة وأن الاستحباب هو إرادة زائد شيء إضافي، العرف لا يميز هكذا. هذا التمييز والتفريق بين الإرادة الضعيفة والإرادة الشديدة، بين الوجوب والاستحباب، تفريق دقي فلسفي عقلي لا يراه العرف. العرف حينما ينظر إلى الوجوب والاستحباب، إذا كنت تقول أن الوجوب من نحو الأقل لأنه محض إرادة بدون إضافة شيء، وأن الاستحباب بنحو الأكثر لأنه إرادة زائد شيء إضافي هو الضعف، العرف إذا أراد أن يقول بالأقل والأكثر يعكس المسألة. لعل العرف يقول إن الوجوب هو الأكثر، الوجوب يحتاج إلى إرادة زائد بيان الشدة، بينما الاستحباب لا يحتاج إلى ذلك. العرف يرى، ربما يرى أن المولى لو كان يريد إرادة شديدة فعليه أن يبين الشدة. العرف ينظر إلى الوجوب والاستحباب إذا قلنا بالأقل والأكثر فهو ينظر إلى أن الوجوب هو الأكثر، وإذا لم تقبل بذلك فعلى الأقل هو يرى أن الوجوب والاستحباب أمران متغايران. فلو أراد المولى أي منهما فعليه أن يبين، لا أنه يكتفى إذا أراد الوجوب يأتي بمحض الإرادة بذات الإرادة، وإذا أراد الاستحباب يأتي بالإرادة زائدا شيئا إضافيا. شوي انتبه هنا، يوجد من قال دفاعا عن الوجه الذي ذكره المحقق العراقي وردا لهذا الإشكال، أن العرف لو التفت إلى ذلك لآمن به، وهذا الأمر التفريق بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة بهذا النحو أمر مرتكز عند العرف، غاية الأمر أنه غير ملتفت إليه، فلو نبهناه لالتفت. صاحب هذا الوجه لا يقول بذلك، لا يقول، تعبيري كان دقيق، لا يقول إن العرف غير ملتفت إلى هذه التفرقة الفلسفية، ولذلك ماذا قلت؟ قلت لا يرى هذه التفرقة الفلسفية. فنجيب لا، مدعى صاحب الإشكال أن العرف حتى لو نبهناه لا يقبل بهذه التفرقة، يقول هذه تفرقة قد تصح عقلا وفلسفيا، لكن عند العرف، في نظر العرف لا نؤمن بهذه التفرقة، إن الاستحباب أكثر من الوجوب، وأنه يحتاج في بيانه إلى بيان ذات الطلب زائدا شيئا إضافيا. نحن لا نقبل بذلك. إذا لم نقل بأن الوجوب أكثر، فعلى الأقل نقول بأن الوجوب والاستحباب أمران متغايران، يحتاج الذي يقصد أي منهما أن يبين، من يقصد الوجوب عليه أن يبين الوجوب، ومن يقصد الاستحباب عليه أن يبين الاستحباب. تفضل، خلينا نقرأ هذا. قال: وقد أجيب على ذلك بأن اختلاف حال الحدين، شنو الحدين؟ الشدة والضعف، أحسنتم، أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفي يعين أحد الحدين. شنو يعين أحد الحدين؟ يعني إذا جاء الكلام مطلقا دون قيدين يحمل على الشدة، يعني على الوجوب، وإذا شنو جابون، وإذا أراد المولى الاستحباب فعليه أن يقيد الإرادة بالضعف. العرف لا يفهم ذلك. ثاني الوجوب، الوجه الثاني من وجوه القول الثالث، هذا الوجه لم يعرف له قائل، وهو هذا الوجه إما مستفاد من بعض كلمات المحقق الإصفهاني، يعني شيء شبيه بما طرح هنا، وإما مستفاد من كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه في مسألة التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين. سكيف مستفاد؟ ليس هنا محله، وإلا فهذا الوجه لم يذكر بشكل صريح من قبل أحد الأصوليين. السيد البجنوردي وين في القواعد الفقهية؟
لا، في منتهى الأصول.
في منتهى الأصول؟ والله إذا تحققوا لي هذا الموضوع
في الجزء الأول صفحة 150
إذا جيبوا لي عبارته. طبعا مرة يقول لي أبو كلام شبيه، الآن جبت لكم أنا كلام شبيه من المحقق الله سبحانه، ومرة لا يتكلم أنه يوجد وجه لتقريب دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرية الحكمة، هذا الوجه هكذا صريح. إذا أكو إذا جيبوا لي أكون ممنون معكم. جيد، أرجع، هذا الوجه مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن ما يميز الوجوب عن الاستحباب هو أمر عدمي، وما يميز الاستحباب عن الوجوب هو أمر وجودي. توضيح ذلك، ما هو الفارق بين الوجوب والاستحباب؟ ما الذي يميز الوجوب عن الاستحباب ويميز الاستحباب عن الوجوب؟ من الواضح أن ما يميز الوجوب عن الاستحباب ليس هو أن الوجوب هو طلب الفعل، لأن طلب الفعل موجود أيضا في المستحبات، ولذلك لا يصح لك أن تعرف الوجوب بأنه طلب للفعل، لأنه سوف يقال لك ما هو المستحب إذن؟ أيضا هو طلب للفعل غايتها بنحو أضعف. إذن الأمر المشترك بين الوجوب والاستحباب أن في كليهما يوجد طلب للفعل، فما هو المائز الذي يميز الوجوب عن الاستحباب ويميز الاستحباب عن الوجوب؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول إن ما يميز الوجوب عن الاستحباب هو أنه يوجد في الوجوب نهي عن الترك. ها؟ لا بعدنا. إذا فسرت لها بعد الترخيص طلع ما أكثر. يوجد في الوجوب نهي عن الترك. والاستحباب ما هو؟ يوجد ترخيص في الترك، وهذا ليس بصحيح هذا الاحتمال. لماذا؟ لأن النهي عن الترك موجود في المستحبات أيضا، فالوجوب يوجد فيه طلب للفعل زائد نهي عن الترك، نعم تبول، لكن الاستحباب أيضا يوجد فيه طلب للفعل ونهي عن الترك. غاية الأمر أن الفرق بين النهي عن الترك في حالة الوجوب، دققوا وياي لا تخلون ذهنكم في شرح آخر ناكو طس، دققوا وياي نزعوا من أذهانكم الشروح الأخرى. النهي عن الوجوب، النهي عن ترك الفعل الواجب نهي تحريمي، والنهي عن ترك الفعل المستحب نهي كراهتي. إذن ليس ما يميز الوجوب عن الاستحباب أن في الوجوب نهي عن الترك، فكذلك في الاستحباب نهي عن ترك الفعل المستحب، والفرق بين النهيين أن النهي عن الترك في الوجوب هو نهي تحريمي، والنهي عن الترك في باب المستحبات نهي كراهتي. فإذن الاحتمال الأول فيما يميز الوجوب عن الاستحباب وما يميز الاستحباب عن الوجوب ليس بصحيح. ليس بصحيح أن يقال إن الوجوب هو طلب الفعل زائدنا النهي عن الترك، لأنه سوف يقال لك أن الاستحباب أيضا طلب للفعل بنحو ضعيف زائدا نهي عن الترك بنحو كراهتي، فليس هذا هو المائز. قبل أن أنتقل إلى الاحتمال الثاني، أقول مضافا إلى أن النهي عن الترك لا يصلح مائزا بين الوجوب والاستحباب، هذا الكلام أوردوه تعريضا بمن قال تعريضا أنه لا يوجد فارق بين الوجوب يعني ليس المائز ما يميز الوجوب هو أمر عدمي، وما يميز الاستحباب هو أمر وجودي، حتى تبنون هذا البرهان على هذه المقدمة. فما يميز الوجوب هو أيضا أمر وجودي. لماذا أمر وجودي؟ لأن ما يميز الوجوب إذا كان هو النهي عن الترك فالنهي أمر وجودي، وما يميز الاستحباب عن الوجوب إذا كان هو الترخيص في الترك فالترخيص أمر وجودي، وبالتالي لا يكون ما يميز الوجوب هو أمر عدمي وما يميز الاستحباب هو أمر وجودي. كلاهما من هذه الناحية سيان، ما يميز الوجوب عن الاستحباب هو أمر وجودي، وما يميز الاستحباب عن الوجوب هو أمر وجودي، وبالتالي هذا البرهان غير صحيح في مقدمته الأولى. منتبهين؟ ولذلك نقول إن هذا الاحتمال صاحب الوجه ليس بصحيح، بل يوجد احتمال آخر لما يميز الوجوب عن الاستحباب وما يميز الاستحباب عن الوجوب. لماذا غير صحيح؟ خب مو لمجرد أننا نريد أن نتخلص من إشكال المستشكل، غير صحيح لأن هذا المائز ليس مائزا، ما اعتبرتوه مائزا ليس مائزا. لماذا؟ لأن النهي عن الترك وإن كان موجود هو موجود في الواجبات، كذلك هو موجود في المستحبات، وإن كان وجوده في المستحبات بنحو كراهتي وليس بنحو تحريمي. ما هو الاحتمال الثاني؟ تفضل.
إذا يعد هذا الموازن النهي عن الترك
لا ليس مائز، يعني لا يراد لك قيود بعد، ما يصير تقول هذا المائز هو النهي عن الترك ما دام يحتمل احتمال آخر أوضح من هذا وأصح. بس أسألك
فضل، النهي كراهتي هذا مسلم بي يعني بالمستحبات،
هذا بحث أنه هل كل المستحبات، هذا سؤال ممتاز، هل كل المستحبات كما يطلب الفعل بنحو ضعيف يدل طلب الفعل على كراهة ترك الفعل المستحب أو لا؟ مع هذا بحث عند الفقهاء، هذا طبعا مو بحث أصولي، هذا بحث استظهاري من الأدلة. ولذلك هناك من يقول ليس كل المستحبات بهذا النحو. الاحتمال الثاني أن ما يميز الوجوب هو عدم الترخيص في الترك، ما يميز الوجوب عن الاستحباب هو أن الوجوب طلب للفعل زائدا عدم الترخيص في الترك، وما يميز الاستحباب عن الوجوب هو أن الاستحباب هو طلب للفعل زائدا الترخيص في الترك. فتبين أن ما يميز الوجوب عن الاستحباب هو أمر عدمي، وهو ماذا؟ وهو عدم الترخيص في الترك، وما يميز الاستحباب عن الوجوب هو الترخيص في الترك، يعني أمر وجودي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لأنه كلما كان كلام المتكلم وافيا بإبراز طبيعة ما، وهذه الطبيعة لها حصتان. شوية تقولي إحدى الحصتين مميزها عدمي، والحصة الأخرى مميزها وجودي. والمتكلم لم يقيد الطبيعة لا بالأمر العدمي ولا بالأمر الوجودي، فكيف نعرف مراد المتكلم؟ إذا أردنا أن نعرف مراد المتكلم، هل يريد الحصة الأولى أي الطبيعة التي مميزها الأمر العدمي، أم يريد الحصة الثانية أي الطبيعة التي مميزها الأمر الوجودي؟ هنا نقول نحمل كلامه وفق مقدمات الحكمة على إرادة الطبيعة التي يكون مميزها أمر عدمي، يعني نحمل كلامه على إرادة الوجود. لماذا؟ هذا مهم، هذا أيضا شيلوا أثاركم عن الشروح. لو صدر أمر من المولى وقال صلي، فهنا أبرز طبيعة الطلب ولم يقيدها لا بأمر عدمي ولا بأمر وجودي، وتردد الأمر بين أن يكون مراده الطبيعة مع مميزها العدمي، مميزها العدمي، أو الطبيعة مع المميز الوجودي، فهنا نحمل كلامه على الطلب مع المميز العدمي، أي نحمل كلامه على الوجوب. لماذا؟ لا بد أولا أن نقول، هذه مهمة الملاحظة، سواء على كلا الفرضين، أي سواء كان يريد الطبيعة التي مميزها أمر عدمي أو يريد الطبيعة التي مميزها أمر وجودي، ما دام قد أبرز ذات الطبيعة ولم يأتي بما يدل على المميز العدمي ولم يأتي على ما يدل على المميز الوجودي، شوين تقولي على كلتا الصورتين لا يكون كلامه وافيا ببيان تمام مراده. واضح الفكرة؟ لأنه إن كان يريد الطبيعة مع مميزها العدمي فهو لم يبرز المميز العدمي، وإن كان يريد الطبيعة مع مميزها الوجودي فهو لم يبرز المميز الوجودي. فمع أنه بحسب الفرض في مقام بيان تمام مراده، لكن لم يبين تمام مراده بما أبرزه من كلام. أريد أن تقول لي شوي. لكن عدم ذكره للمميز العدمي أهون عند العرف من عدم ذكره للمميز الوجودي، بمعنى إن إخلاء له ببيان تمام مراده بعدم ذكره للأمر العدمي أهون من الإخلال من إخلاله ببيان تمام مراده عند عدم ذكره للأمر الوجودي. لماذا؟ لأن الأمر العدمي، أريد وياي تابع، وإن كان يحتاج إلى بيان أيضا، هذا مهم عند التوضيح، وإن كان يحتاج الأمر العدمي تاني تظن وإن كان يحتاج إلى بيان أيضا، لكن يكون التسامح في عدم ذكره عرفا أهون من التسامح في عدم ذكر الأمر الوجودي. فإذا جاء المولى بطبيعة وتردد أنه يريد الطبيعة مع المميز الذي يتسامح العرف في عدم ذكره، يعني يتسامح إن لم يذكر، يعني يتسامح في ذكره، أي المميز العدمي، أي أنه يريد الوجوب، أو هو يريد الطبيعة مع المميز الذي لا يتسامح العرف في بعدم ذكره، فهنا نحمل كلامه على أنه يريد الطبيعة مع مميزها التي يتسامح، الذي يتسامح العرف بعدم ذكره، أي أنه يريد الوجوب. وبهذا تبين، وبهذا تبين الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني. لماذا تبين الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني؟ لأننا في الوجه الأول ماذا قلنا؟ شو أنت تقول؟ إذا لم يذكر الشدة فكلامه واف ببيان تمام مراده، وإذا لم يذكر الضعف مع أنه يريده فكلامه ليس بواف في بيان تمام مراده. فإذا جئنا إلى الوجه الثاني وقلنا أنه إذا كان يريد الوجوب ولم يذكر المميز العدمي فكلامه واف ببيان تمام مراده، بينما إذا كان يريد الاستحباب ولم يذكر المميز الوجودي فكلامه ليس وافيا ببيان تمام مراده. سؤال: ما الفرق بين الوجه الأول والثاني؟ شو الفرق؟
شدة المميز وضعف المميز.
احنا هناك شنو؟ احنا هناك شنو ناقشنا؟ ما ناقشنا بمسألة انه لا فرق بين الشدة والضعف. احنا شنو يعني اللي جناب الشيخ تكلم ان العرف لا يرى هذا التفريق، فهذا الوجه انما، ولك انا اقرا لكم العباره، شوف هذا شرحي مطابق للعباره، ان ان من ذكر هذا الوجه السيد الشهيد رحمه الله عليه لا يقصد ان المتكلم اذا ابرز الطبيعه ولم يذكر المميز العدمي فكلامه واف ببيان مراده، بينما اذا لم يذكر المميز الوجودي إذا لم يذكر المميز العدم فكلامه ليس بواف إذا كان يريد الاستحباب. لا، مقصودة إذا لم يذكر المميز العدمي، شنو المميز العدمي؟ عدم الترخيص. ولم يذكر المميز الوجودي للاستحباب الذي هو الترخيص، فعلى كلا الحالتين كلامه ليس وافيا، لكن العرف يتسامح عن عدم ذكر المميز العدمي ولا يتسامح عن عدم ذكر المميز الوجودي. فلو جاء المتكلم بذات الطبيعة ولم يذكر لا المميز الوجودي ولا العدمي فكلامه غير واف ببيان تمام مراده، سواء كان يريد الوجوب أو يريد الاستحباب. لكن حينما جاء بذات الطبيعة ولم يذكر قيدا لا المميز الوجودي ولا المميز العدمي، فنقول أن العرف يتسامح بعدم ذكر المميز العدمي ولا يتسامح بعدم ذكر المميز الوجودي. وحينئذ إذا جاء المولى وقال صلي دون قيد المميز الوجودي والعدمي، نحمل كلامه على أنه يريد الطبيعة مع مميزها العدمي، لأن عدم ذكر المميز العدمي متسامح فيه عفوا، ولا يمكن أن نحمل كلامه على ماذا؟ على الطبيعة مع المميز الوجودي، لأن هذا يعتبر خرق فاضح واضح؟ لقرينة الحكمة ولمقدمات الحكمة، وبالتالي لا يمكن أن نحمل كلامه على إرادة عندما يأتي بالطبيعة مطلقة على إرادة، يعني عندما يأتي بذات الطبيعة على إرادة الطبيعة مع المميز الوجودي.
شيخ الأخ بس هو الأمر العدم تحقق وجود العدم ذكر، ليش يعني أعرف حتى بالنظرة الفلسفية هو ما يذكر، إذا ما ذكر المولى فهو ما يريد
أساسا كنتك،
يعني هي أصل هذا مفاد طريق
حتى يتضح إشكال الشيخ. أقول هذا الكلام صحيح بغض النظر عن الرد الثاني، لا لا بغض النظر عن الرد الذي سنذكره للسيد الصدر على بعض المباني في التقابل بين الإطلاق والتقييد. هذا صحيح على بعض المباني كمبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي مر وسيأتي. ما هو مبنى السيد الخوئي؟ إن التقابل بين الإطلاق والتقييد وتقابل الضدين، فالإطلاق ما هو؟ لحاظ عدم القيد، والتقييد ما هو؟ لحاظ القيد. كلاهما أمر وجودي. هذا الكلام يتم على مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولا يتم على مبنى السيد الشهيد بغض النظر عن الرد الثاني الذي يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيا هو تقابل التناقض. فالإطلاق ما هو عند السيد الصدر؟ لحاظ شنو؟ عدم لحاظ القيد، والتقييد لحاظ القيد، فعدم ولحاظ، فتقابل شنو؟ تناقض. هذا الكلام كل الإشكال اللي في ذهن جناب الشيخ مبني على مبنى السيد الشهيد في التقابل بين أطلاق والتقييد الثبوتين، لكن هذا لا توضيح ولا تفصيل، ليس هنا محله نتركه، بما أن السيد تركه نتركه إلى محله. لا 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 لا
ورد عليه
ورد عليه بعدين، لا لا أيضا الرد، روح الرد نفس روح الرد على الوجه الأول. ما ذكر السيد الصدر هذا الرد ما ذكره، ما قال هذا مبني على بعض المباني في التقابل بين الإطلاقي والتقييد، وإنما رد برد روحه شوي انتبهوا، روحه روح الرد الأول على الوجه، روح الرد على الوجه الأول سيئة الرد. خلينا نطبق العبارة، سمحوا لي.
تسامح العرف شيخنا ما يحتاج إلى دليل عن دعوة،
شلون؟
ما تكون دعوة تحتاج إلى دليل تسامح العرف؟
لا بكون نرجع للعرف طبعا، دليل شنو دليل؟ روح نروح للعرف. لذلك مرات بعض الفقهاء يقول والعرف ببابك، يتكلم في قضية وهي ليست عرفية، يقول والعرف ببابك، فقيه آخر يعكس المسألة ويقول العرف ببابك. الدليل العرف مو براني، احنا كنا نشوف العرف شفتهم، يقول العرف انا اتسامح، انا ما ارضى ما تذكر المميز العدمي، لكن اذا كان الامر يدور بين امرين، انك تترك المميز الوجودي او تترك المميز العدمي، فتركك المميز العدمي اهون من تركك المميز الوجودي. قال اكو قسم العباره شويه، نعم هذا اصير كتب، هذا بالجواب، هذا لطيف، هذا ايضا خلينا نتكلم. هذا الواجه ممتاز، انا طبعا ما اقدر اثقل عليكم وانتم لطيف محضرين بشكل جيد. هذا الواجه تطبيق اخر من تطبيقات قرينة الحكمة. قرينة الحكمة الى الان كنا نتكلم عن ذات طبيعة لها حصص، وإرادة بعض الحصص يحتاج إلى فيه معنى، فإذا لم يذكر القيد الدال على تلك الحصة فالإطلاق وقرينة الحكمة ماذا تقول؟ أن المتكلم يريد ذات الطبيعة. قال المواولى أكرم الفقير، ولا ندري هل يريد الفقير العادل أو لا، فنقول لو كان يريد حصة العادل خاصة لبين. ومن الواضح فرق، أكو ذات طبيعة وأكو حصة من ذات الطبيعة، حصة خاصة، وكل الكلام كان هكذا تطبيقه، توجد ذات طبيعة وتوجد حصة خاصة، وبالإطلاق وقرينة الحكمة ننفي إرادة الحصة الخاصة. هذا تطبيق جديد، هذا ما عندنا ذات طبيعة وحصة خاصة، لدينا حصتان في كل منهما قيد ومميز. وقرينة الحكمة هنا استعملت لنفي بعض الحصص مع وجود مميز لها، لكن تركه وعدم ذكره أهون من ترك المميز للحصة الأخرى. هذا تطبيق جديد لقرينة الحكمة، هذا طبعا ليس رد على الوجه، من حق صاحب الوجه يقول هذا تطبيق جديد لم تتعودوه لقرينة الحكمة. خلينا أنا أحضر لكم ساعات بس ما أجيب كل الحكي اللي أحضره لأنه حتى ما أثقل عليه. قال وين وصلنا؟ ها؟ ثانيها يعني ثاني الوجوه، وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، لأن ذلك يا وذلك طلب الفعل، طلب الفعل ثابت في المستحبات أيضا.
من الوجوب؟
ها؟ لا 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 لا، لأن ذلك يعني طلب الفعل، مولود الوجوب ثابت في المستحبات. شلون؟ عبارة أن الوجوب، أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، لأن ذلك يعني طلب الفعل ثابت في المستحبات أيضا، فهذا ليس بمائز، فلا بد من فرض عناية زائدة بها يكون الطلب وجوبا، يعني بتلك العناية. شنو هي العناية؟ أكو احتمالين. الاحتمال الأول، وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل. لا تقول لي الوجوب هو طلب فعل زائد نهي عن الترك. لماذا؟ شنو قلنا؟ قلنا لأن في المستحبات يوجد نهي عن الترك، غاية الأمر هو نهي كراهتي. تبهولي عبارتي، نهي كراهتي، والنهي عن الترك في باب الواجبات نهي تحريم. شوفوا العبارة، قال لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا. شو المقصود ثابت في باب المكروهات؟ احنا نتكلم عما يميز الوجوب عن الاستحباب. شنو المقصود ثابت في باب المكروه؟ الوجوب شنو يميز عن المكروه؟ يا ابوني اصلا وقت طلب فعل في المكروه، اصلا الوجوب يميز عن المكروه، هنا نهي وهنا طلب، واضح انت؟ فشنو المقصود؟ اذا ترجون كتبون، كتبوا المراد بالمكروهات هنا يعني كراهة ترك المستحب، وإن كانت العبارة غير وافية، إحنا مضطرين لهذا التأويل، كراهة ترك المستحب، فالاستحباب فيه نهي عن الترك، لكن نهي كراهتي مقابل النهي عن ترك الواجب، فهو نهي تحريمي.
مصطلح
نهي كراهتي.
نهي
بنحو الكراهة. زين، شنو القرينة على أنه هذا شرحنا الصحيح؟ شنو قرينتنا؟ قرينتنا أن النهي في باب الأفعال، سؤال، نهي عن الفعل أو نهي عن الترك؟
نهي عن الفعل،
نهي عن الفعل المكروهات، نهي عن الفعل، لا باب المكروهات، باب الأفعال المكروهة، نهي عن الفعل ونهي عن الترك. واحنا وين نتكلم؟ فيا ترك المنع عنه، ترك الفعل المكروه منهي عن ترك الفعل المكروه، لو منهي عن ترك الفعل المستحب. واضح لكم الفكرة؟ واضح؟ مضافا إلى أنه المكروهات، احنا لا نتكلم عن المكروهات، عايدها والقرينة موان مرد أخركم، والقرينة على تفسير العبارة بالشكل الذي شرحناه أن النهي في باب الأفعال المكروهة هو نهي عن الفعل وليس نهيا عن الترك. وشنو عبارة السيد بالعناية؟ عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك. يعني يجي يقول ما يميز الأمر الوجوبي شنو؟ قيد النهي عن الترك. انتبهين وياي لو ما انتبهين؟ واضح لكم الفكرة؟ زين بعد اضافه من عندي اضافه اضيفه انه المكروه يتميز عن الوجوب مو في النهي عن التارك مو في النهي يتميز تبولي ان الوجوب طلب للفعل والمكروه نهي عن الفعل بنحو الكراهه فمن الاول الكراهه ما نتكلم عنها عن المكروه لكن اذا يا مكروهات نتكلم عنها سيد صدرنا يتكلم في المستحبات يوجد طلب للفعل ويوجد نهي عن الترك لكن هذا النهي عن الترك نهي تحريمي لو نهي بنحو الكراهه هذا نهي عن الترك بنحو الكراهه اذا وين نتكلم يتكلم عن ذلك النهي الذي بنحو الكراهه في المستحبات كل كلامنا وين في المائز بين الوجوب والاستحباب قال وانما هي شنو هي العنايه التي يكون بها الطلب وجوبا هي يعني هذا الاحتمال الثاني هي عدم ورود الترخيص في التارك لان هذا الامر العدمي هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات وأيضا نقول إن المراد بالمكروهات هنا يعني المقصود إن النهي عن ترك الفعل المستحب نهي كراهتي طبعا العبارة غير وافية قال ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك فيكون مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك والمميز للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك فيكون مركبا من أمرين وجوديين شنو الأمرين الوجوديين؟ طلب الفعل زائدا الترخيص في الترك المقدمة الثانية أنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة ويتردد أمرها بين حقيقتين المميز لإحداهما أمر وجوب عدمي شنو هي الحقيقة اللي المميز لها أمر عدمي الوجوب والمميز للأخرى أمر وجودي يعني الاستحباب تعين بالإطلاق الحمل على الأول يعني شنو الحمل على الأول يعني الحمل على الطبيعة التي مميزها أمر عدمي يعني الحمل على الوجوب ليش؟ تبهوا العبارة شوف العبارة لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي كملوا يعني شوف العبارة فإذا كان المقصود شو المقصود من؟ مقصود الأمر يتميز بالأمر الوجودي يعني شنو مقصود الأمر؟ ما يتميز بالأمر الوجودي يعني مقصود الأمر الطبيعة مع مميزها الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي فهذا خرق عرفي واضح يعني هو أراد الطبيعة مع المميز الوجودي يعني أراد الاستحباب ولم يذكر المميز الوجودي هذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي يعني شنو المقصود الطبيعة مع مميزها العدمي يعني شنو المقصود المقصود الوجوب فهو ليس خرقا شوفوا لو قايل ليس خرقا عرفيا شرحي غير صحيح ويتبين أن هذا الوجه نفس الوجه الأول لكن شنو قال ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا يعني شنو بتلك المثابة يعني بذلك الوضوح يعني خرق يعني خرق عرفي لكنه ليس بالوضوح الذي يكون عليه الخرق عندما يريد الطبيعة مع المميز الوجودي ولم يذكر المميز الوجودي
منين يميز عدم ذكره الوجود والعدم العرف منين يميز هذا قيد عدمي وقيد وجودي وحتى يعرف خرق
بعد ما نوضح له يعرف بعد لا بعد ما نوضح له ولذلك كان ايش قلت بالوجه الاول حتى من ما نوضح له ما يقبل هنا بعد ما نوضح له يعرف قال لان المميز حينما يكون امرا عدميا كانه بينما هناك في الوجه الاول كانه لولا عدم ذكر الشده لا يجعل من المتكلم غير واف ببيان تمام مراده. يكفي أن يذكر الإرادة كأنه لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام. شنو هي الحيثية المشتركة؟ ذات الطلب. ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب بالإطلاق. صلوا على محمد وآل محمد. شنو الدام